بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في شرح العقيدة الطحاوية للنائب العز الحنبي رحمه الله تعالى، وهو يشرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن أو من خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أهمية الاعتصام بالسنن وتعظيم النصوص، وحذر من المجادلين والمخاصمين، وذكر أبيات أو ذكر قبل ذلك آيات في أن القرآن العظيم إنما نزل بالبيان والتبيين، وهو الكتاب المبين والمبين، وأن الله جل وعلا أنزله بيانا للناس، وذكر أن المجادلين والمخاصمين هم الذين يخاصمون عنادا وكبرا، ومن ذلك قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. وتكلمنا على هذه الآية وعلى قصة الرجل الذي يدعى بابن الزبعري، وأظن احنا ذكرناه في الحديث في الدرس الماضي، الزعبري، من كان كتبه الزعبري يصحح، يعني بتقديم الصواب تقديم الباء على العين، الزبعري، عندما يعني تقديم الباء على العين الصواب، إذا كنا ذكرناه الزعبري فصوابه الزبعري تقديم الباء على العين، وأنه جادل في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ثم توقفنا على أبيات الإمام الكبير عبد الله ابن المبارك، الإمام الكبير المتوفى عام 81 بعد المئة، الذي قال فيه الحافظ ابن حجر أو قال عنه: جمع خصال الخير. المؤلف رحمه الله تعالى في مبحث الليلة سيستدل بكلام رجلين لهما شأن كبير، أولهما ابن المبارك الإمام المعروف الذي قال فيه الحافظ ابن حجر: فقيه، ثقة، حجة، عالم، جواد، مجاهد، جمع خصال الخير. فيذكر أبياته ويذكر بعد ذلك الغزالي أبي حامد أو أبا حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، ويذكر كلامه في نقد المتكلمين وأصحاب الرأي. فيستدل بكلام ابن المبارك على خطورة المعترضين على الشريعة، خطورة المعترضين على الشريعة، وذلك من قوله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والكلام الذي سنقرأه الليلة إن شاء الله جل وعلا منقول من مدارج السالكين لابن القيم، هذا الكلام الذي سيكون إن شاء الله محل البحث في البداية منقول من كتاب ابن القيم مدارج السالكين. وابن القيم في المدارج يتكلم على أصناف المعترضين، المعترضين، أصناف المعترضين على الشريعة، وذكرهم هناك وقسمهم إلى خمس أصناف، والمؤلف هنا ذكر منهم ثلاثة: المعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، وهم ملوك الجور وأمراء الجور. ثانيا، معترضون على الشريعة بالآراء الفاسدة، معترضون على الشريعة بآرائهم الفاسدة وأهوائهم، كاعتراض المتكلمين الذين سبق بيان أنهم قالوا إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل. ثالثا، المعترضون على الشريعة بالذوق أو الأذواق والكسوفات والمواجيد، حدثني قلبي عن ربي، يشعر أن نفسه تقول له كذا وأن ذوقه يقول له كذا، وأنه جاءه في المنام جاء وقال له رفعت عنك التكاليف، ويفسر النصوص على غير ظاهرها إلى آخره. هذه الأصناف الثلاثة ذكر المؤلف تفصيلا لكلام ابن المبارك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثم بعد ذلك سينقل كلاما الغزالي من كتابه المشهور إحياء علوم الدين، والذي يطلق عليه البعض إماتة علوم الدين، لما سنذكره إن شاء الله الآن في موضعه. فينقل كلاما في حكم علم الكلام والمنطق، ومن من العلماء منعه ومن من العلماء أجازه، ويذكر في الأخير أن علم الكلام في الجملة وفي الغالب لا فائدة منه إلا النادر اليسير، إلا النادر، والعقلاء العقلاء والأذكياء لا يحتاجون إليه. والذي يدل على هذا قبل أن نقرأ كلامه أن القرون الأولى ما عرفت هذا العلم، علم الجدل والكلام والمنطق، وكان منهم أذكياء العالم، وكان منهم المبشرون، كان منهم المبشرون بالجنة، وتلاهم بعد ذلك قرن التابعين وتابع التابعين، أفاضل القرون وخير الناس لم يعرفوا هذا العلم، وهم مشهود لهم بالخيرية بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتأتينا بعد ذلك أن الغزالي قائل هذا الكلام ترك علم الكلام في آخر عمره، وجد أنه لا فائدة منه، ومات وعلى صدره صحيح البخاري. وقبل ذلك بدأ يقرأ صحيح البخاري على أهل الحديث، ولكنه لم يكمل ولم يتيسر له فسحة من العمر تمكنه من طلب الحديث. والذهبي يقول لو عاش وطلب الحديث لا فاق أناسا كثيرين في فترة يسيرة، لأن الغزالي كان من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، أخذ الفقه في فترة يسيرة جدا، أدهشت من حوله وأدهشت معلميه، ولكنه لم يتيسر له أو لم يعش حتى يبلغ الحديث، وإنما أخذ منه شيئا يسيرا ومات كما قيل صحيح البخاري على صدره. لكن هذا بعد أي شيء؟ بعد أن كتب كتبا فيها طامات، فيها طامات خطيرة على عقيدة السنة وعلى سلوكيات المسلمين، طامات من عقيدة الأشاعرة والمتكلمين، طامات من أعمال الصوفية وأحوال الصوفية، طامات خطيرة جدا، فضلا عما أودعه بعض كتبه منها كتاب المنقذ من الضلال، وهذا كتاب الضلال، فيه الضلال البين. وبعضهم يقول مستحيل أن يكون الغزالي كتب هذا الكتاب، المنقذ من الضلال، وله كتب أخرى أشد وأخبث من هذا الكتاب. وفي بلاد المغرب صدر أمر الملك هناك في زمان القاضي عياض بإحراق كتبه، فأحرقت كتب الغزالي، كتب أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، أحرقت في بلاد المغرب بفتوى الفقهاء وبفتوى أهل العلم لما فيها من الطامات والمخالفة لعقائد أهل الإسلام. ومع كل هذا فإن الكتاب الذي ينقل منه المؤلف اليوم في الإحياء هذا الكلام فيه أشياء حسنة، لأنه قسمه إلى أرباع: ربع العادات، ربع العبادات، ربع المهلكات، ربع المنجيات، وكل ربع فيه 10 كتب. ففيها أشياء حسنة تستغرب عندما تقرأها من سعته في الجمع واطلاعه في ذكر أحاديث وآثار كثيرة جدا وكلام أهل العلم من هنا وهناك تدل على اطلاع واسع، وفيها من الأحاديث البواطل والمناكير ما تصدى لإخراجه وتخريجه الحافظ العراقي، الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى خرج إحياء علوم الدين في 3 كتب. الكتاب الأول التخريج الكبير، خرجه تخريجا كبيرا، حقق حديثه وخرجه تخريجا كبيرا ولم يكمله، كأنه اسمه القول المبين، وخرجه أيضا تخريجا وسطا، وخرجه تخريجا صغيرا الذي بين أيدي الطلاب وهو مطبوع الآن باسم المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأسفار أو الأخبار. هذا التخريج الذي يتداوله طلاب العلم ومطبوع على هامش الإحياء، وطبع أيضا طبعة مستقلة لوحده، فهذا هو التخريج الصغير، مطبوع الآن في 3 مجلدات بدون أي خدمة علمية، مجرد نقل التخريج العراقي على الأحاديث والآثار. أما التخريج الكبير فإنهم يقولون بأنه لما انتشر التخريج الصغير كأن العراقي حصل له نوع من الخمول والكسل عن إكماله، تخريج المتوسع الكبير. فالقصد أن العراقي رحمه الله تعالى الحافظ الكبير كفانا مؤنة الأحاديث الموجودة في الإحياء، لكن بقيت المشكلة الكبيرة فيما فيه من العقائد الزائغة والشطحات الصوفية، لأن الغزالي مر بمراحل فيها اضطراب في حياته، ومن ضمن المراحل أنه لما تزهد وترك التدريس وترك الحديث وترك التعليم في المدرسة النظامية أخذ زاوية من زوايا الجامع الأموي وتزهد فيها، ثم أقبل على طلب الطريقة الصوفية، الطريقة الصوفية، وبايع في ذلك ودخل مع الصوفية في شطحاتهم وأحوالهم ومشاهداتهم وإلى آخره، فترة من الزمن فترة، وترك كل شيء، ترك الجاه وترك الرياسة وترك المال وترك الدنيا وترك أصحابه وتلاميذه وكتبه، ثم ترك بعد ذلك هذه كل هذا ورجع مرة أخرى، وعاد مرة أخرى، حصل له هذا الاضطراب في حياته، وهذا كله لأنه لم يوفق للسير على السنن النبوي والهدي النبوي، فاحترم علم الكلام، فاحترم علم الكلام ومع المناطق. لذلك قال تلميذه أبو بكر ابن العربي دخل شيخنا الغزالي أو أبو حامد في بطن الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها، وفي رواية الفلاسفة فلم يستطع أن يتقيأهم. ويكفيك أن تعلم بأن الغزالي كان تلميذا لأبي المعالي الجويني، أبي المعالي الجويني إمام الحرمين الذي نقلنا كلامه في أنه خاض البحر الخضم ودخل فيما نهاه عنه أهل الإسلام، يعني دخول في علم الكلام والفلسفة. وفي آخر حياته يقول: فالويل لابن الجويني إن لم يغفر الله لي، الويل لابن الجويني. فكان الغزالي تلمذ عليه في أول حياته. فالسني الموفق خاصة إذا كان شابا، إذا وفق للمشي على هدي النبي وسنن النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته من أول عمره، ووفق للسنة واتباع السنة بعيدا عن شطحات الصوفية وأهواء وأراء المتكلمين، بل كان ديدنه الحديث والنص، فليحمد الله، يحمد الله الكبير المتعال على هذا، فإنه بهذا سيوفر عمرا طويلا أو جزءا كبيرا من عمره. من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة كما قال سفيان الثوري. من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، يعني بلغتنا الآن إذا استقام أو التزم، أن يوفق لصاحب سنة، فهذه نعمة عظيمة. يحمد السني ربه جل وعلا عليها. نقرأ كلام ابن المبارك ثم نتكلم على الشرح. كما قال ابن المبارك:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون على الشريعة بآرائهم وأقدستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. الرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. وقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
نعم. يقول ابن مبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. الذنوب تميت القلب، الذنوب تميت القلب. بداية الذنوب تكون مرض، تكون مرضا، فإذا تكاثرت الذنوب واجتمعت على القلب أماتته، فيكون في عداد القلوب الميتة. وابن القيم تكلم على هذا الأمر كلاما طويلا في كتابه إغاثة اللسان، قسم القلوب هناك إلى ثلاثة أقسام: قلب حي ذكر الله وطاعته، وقلب سقيم مريض فيه وفيه، في طاعة وفي معصية، وقلب ميت. فالذنوب إذا تكاثرت على القلب أظلمته وأفسدته. وحبذا لو راجعتم هذا التقسيم وهذا البحث في إغاثة الأحكام ولخصتموه، فإنه بحث مهم جدا، بحث مهم جدا، وقد يورث الذل إدمانها. هكذا دائما العصاة في ذلة وفي ذل، مهما هملجت كما قال حسن البصري، مهما هملجت بهم البرازيل وتقتقر بهم البغال، فمهما ركبوا من المراكب العظيمة، بغال أو خيول أو سيارات كافة الأنواع، فإن ذل المعصية في رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلا تغتر بالعاصي إذا ركب أفخم السيارات أو سكن أعظم القصور، فإن ذل المعصية في رقبته. وترك الذنوب حياة القلوب، ترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، لأن النفس إذا أعطيتها ما تريد طلبت المزيد، والنفس إن أتبعتها هواها صاغرة نحو هواها فها، يعني فمها النفس إن أتبعتها وأعطيتها هواها تقول لك هات المزيد، صاغرة نحو هواها فها، كل ما تعطيها تطلب المزيد، تعطي النفس تطلب المزيد، لن تستقيم لك على طريقة ولن ترضى باليسير. النفس إن أتبعت هواها صاغرة نحو هواها فها. فالإنسان لابد أن يكبح دماء نفسه الأمارة بالسوء ولا يعطيها كل ما تطلب، فإنها ستقتله في الأخير وترديه وترديه. ثم قال: هل أفسد الدين إلا الملوك وأحضار سوء ورهبانها؟ يتكلم على أصناف المعترضين على الشريعة، هو محل الكلام. فيقول: وهذا النوع الذي ذكر المؤلف والنوع الثاني عند ابن القيم، النوع الثاني عند ابن القيم الاعتراض على شرعه وأمره، النوع الأول عند ابن القيم الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة. المعترضون عند ابن القيم في المدارج، النوع الأول المعترضون على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة، وهؤلاء تكلمنا عليهم كثيرا، من الجهمية والمعتزلة المؤولة الأشاعرة المثلية. النوع الثاني الذي معنا الاعتراض على شرعه وأمره. ابن القيم قسم هذا الاعتراض إلى ثلاث أنواع. الذي معنا الآن يقول: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ملوك أهل جور وظلم لم يفهموا الشريعة، لو فهموا الشريعة ما اعترضوا عليها وعرفوا أن الشريعة فيها إقامة للملك، إذا كان الملك قائما على العدل، قائما على العدل وعدم الجور، وعرفوا أن الشريعة جاءت بتحصيل مصالح الناس وتكميل هذه المصالح ودفع المفاسد عن الرعية ودرء هذه المفاسد وتقليلها، ولحافظوا على الشريعة كما يصنع الآن في أوروبا، أخذوا كثيرا من الأمور الشرعية وطبقوها، ولا زالوا الآن يبحثون عن أمور يطبقونها، من ذلك مسألة الفرائض والمواريث، يريدون أن يطبقوها في بريطانيا لأنها تريح الناس وتمنع الشقاق والنزاع. يعني تخيل لو لم تكن هذه المواريث قدمت تقسيم المولى جل وعلا، ماذا كان يصنع الناس فيما يتركونه من أموال؟ ماذا كان يصنع الورث؟ لحصلت المذابح، هي الآن تحصل، الآن ليس هناك مذابح، لكن يحصل الشقاق والخصومات بين الإخوة بعضهم البعض بسبب الميراث، والمواريث مقسمة بتقسيم رب العالمين، لكن الناس يعترضون عليها. فما بالك لو لم تكن قد قسمت المواريث لصارت مذابح ودماء وأسلام. لذلك الغرب الآن بعض بلاده يبحث في تطبيق نظام المواريث الشريعة في بلادهم الكافرة لأنه سيريحهم. القصد من الكلام أن ملوك الجور تركوا واعترضوا على الشريعة لعدم فهمهم للشريعة، اعترضوا عليها في السياسات الزائرة ويعارضونها بها، يقولون الله نحن نحتاج إلى كذا ونحتاج إلى كذا، وهذا الأمر لا يستقيم معنا الآن ولا يصلح معنا، وإذا فعلنا هذا سيحصل كذا. وهذا كما قلنا من عدم فهمهم وفقههم للشريعة، وأن الشريعة جاءت بالصلاح ومنافع الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويعارضونها بالسياسات الجائرة ويقدمونها على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الثاني عند ابن القيم، وهو النوع الأول هنا. النوع الذي بعد ذلك أحبار السوء، علماء السوء، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه، علماء السوء. إنما أخاف على أمتي على إذن المضلين، تدخل في هذا الأمراء والعلماء. وتأتينا في كتاب التوحيد باب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، باب ما جاء في اتخاذ الأحبار والعلماء الأمراء أربابا من دون الله، سيأتينا باب مستقل. مثل علماء الكلام وعلماء المنطق وعلماء السوء، وعلماء السوء الذين قدموا آراءهم وأهواءهم على شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصنف الذي بعد ذلك الرهبان، وهم جهال المتصوفة. قبل ذلك يعني بعد كلام ابن القيم على الأحبار قال: وهذه الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها. يعني ابن القيم بعد ما قال وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك، قال في المدارج: وهذه الآراء، وهذه هي الآراء والأقيسة، هذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها. يعني الآراء والأقيسة المضادة للشريعة. أما القياس الصحيح الموافق للشريعة والمبني على الشريعة فكما درستم في الأصول أنه معتبر بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق، جمع ذوق والمواجيد والخيالات والكشوفات. يقول لك: أنتم تأخذون دينكم وعلمكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ ديننا وعلمنا عن الحي الذي لا يموت. إزاي؟ قل: حدثني قلبي عن ربي. ينام النوم ويقول لك: والله خلاص رفع عنكم صلاة من فرض الخمس، رفع عنكم الجهاد، جاءني في المنام جائن وأخبرني بأن الله رفع عنكم زكاة الإبل والبقر والغنم. الكشوفات التي يزعمونها أهل التصوف وأهل الذوق والموجود. والذوق مر بنا في كتاب التوحيد أن هناك ذوقا شرعيا، مر بنا في كتاب التوحيد ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان. هذا ذوق شرعي، هذا ذوق شرعي. أما أذواق هؤلاء فهي أذواق حسب المزاجات والعقول، ينام النومة فيقوم بذوق وكشف، يجلس مرة في غرفة مظلمة ويقول حي حي ألف مرة وعشرة ألاف مرة، فيخرج بذوق جديد على الشريعة كما هو حاصل إلى هذه اللحظة التي نعيشها. ومن دخل مع هؤلاء في حلقاتهم وفي حضراتهم لرأى الشكل الصريح والعجب العجاب من طمس الشريعة، من طمس هؤلاء الشريعة بهذه التخرصات التي يسمونها كشوفات. يقول: والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دين الذي شرعه. خلاص يصبح الشرع حسب كل واحد ما يريد. هذا يقول: نمت والله اليوم وجاءني آية قال كذا، والثاني يأتي بعكسه، وهكذا كل يوم هؤلاء يبطلون شيئا ويشرعون آخر. والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. ابن القيم يقول: وحظوظ النفوس الجاهلة، حظوظ النفوس الجاهلة. ثم قال: فقال الأولون اللي هم أصحاب السياسات الجائرة للملوك: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، إذا تعارضت السياسة مع الشرع قدمنا السياسة. وهذا كما يقول كثير من المتأخرين، يعني هذا كان في عهد ابن القيم وفي عصر المؤلف وهو إلى الآن باقي، يقولون: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني خلي أصحاب السلطة وأصحاب الحكم يحكمون بما شاءوا، وانت خليك في المسجد وخلاص، اعبد الله في المسجد وأطع ربك في المسجد، أما إذا خرجت فدع قيصر هو الذي يتحكم في الناس وفي معاملاتهم وفي أحكامهم وبالحكم عليهم، وهذا كله من أبطل الباطل. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه السياسة الشرعية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، في إصلاح الراعي والرعية. فالشريعة جاءت لإصلاح الراعي والرعية، والشريعة جاءت ليحكم بها الراعي في رعيته وليحكم بها الرعية بينه وبين بعضهم، كالذي يحكم بها في مدرسته مثلا أو في مصلحة حكومية أو في بيته وبين أولاده ومع زوجه. وقف على ذلك في كل حركة وسكون، لا يخلو الإنسان من حكم الله سبحانه وتعالى. فليس هناك شيء اسمه تنحية السياسة عن حياة الناس أو دعم قيصر لقيصر وما لله لله، هذا كله افتراء وكذب على شريعة الله جل وعلا. فالله جل وعلا والذي له الحكم والذي له الأمر، وهو سبحانه وتعالى الحكم الحكيم الحاكم، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، له الخلق وله الأمر، له الأمر الكوني والأمر الشرعي. قال الأولون هم أصحاب السياسات الجائرة: إذا تعرضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الآخرون علماء السوء: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. فهؤلاء هم الذين نتكلم عنهم منذ درسين أو أكثر، الذين قدموا العقل على النقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والحس، وهؤلاء هم الباطنية على اختلاف أشكالهم وأصنافهم. الباطنية هم فرق كثيرة جدا، منهم الصوفية ومنهم الإسماعيلية بكافة فرقها والدروز وغير هؤلاء، كثر الباطنية كثر. يقول ابن القيم بعد انتهاء من هذا الكلام في مدارج السالكين: فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه. كل طائفة جعلت لها طاغوت يتحاكمون إليه، هؤلاء جعلوا طاغوتا هو السياسة التي اتخذوها من عند أنفسهم، والقوانين الجائرة التي أتوا بها من زبالة أفكارهم ونحاتة أذهانهم. وأولئك أحبار السوء أو قبل ذلك علماء السوء جعلوا طاغوتا وهو علم الكلام والفلسفة والمنطق، اتخذوه لطمس معالم الشريعة خاصة أمور العقيدة والتوحيد. والآخرون الصوفية والمشي في ضربهم جعلوا طاغوتا وهو الكشف وما تمنيه الشياطين عليهم في مناماتهم أو في يقظتهم مما أسموه بالذوق والخيالات والكشوفات. هذا نهاية كلام ابن القيم. وكما قلت ابن القيم له كلام زائد على ذلك اختصره المؤلف في هذه الكلمات الكثيرة، وهذا من فقه هذا المؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ينتقي ما يناسب كلامه ويلخصه حتى لا يطول كتابه. ثم انتقل بعد ذلك إلى كلام الغزالي وشهد شاهد من أهلها، من باب وشهد شاهد من أهلها من أهل الكلام. فيأتي بكلام الغزالي في خطورة علم الكلام على العقول وعلى العقائد وعلى الأمة، وسيذكر ما أفسد هذا العلم على الناس وعلى معتقداتهم. نعم، اقرأ كلام الغزالي.
ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه أحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام
في أطراف، يعني أطراف يعني طرف غالي طرف مفرط طرف مفرط طرف وسط. نعم.
فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء وقال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالين، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في الوقت الاستدرار أو محله حرام. فقال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريق العقائد وإزالتها عن الحزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل المشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبات دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا اضطرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما من فعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخطيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي، ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
نعم، كما قلنا وشهد شهد من أهلها، وهذا الكلام يعني واضح. فيقول في كتابه علم الدين: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم، سؤال كعلم النجوم أو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن الناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، يعني من قائل أنه حرام أو بدعة، ومن قائل أنه واجب كما يقول متكلمون، ومن قائل بالتفصيل كما ارتضى هو، فمن قائل بأنه حرام أو بدعة على إما الكبار كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الثوري، حتى إن الشافعي يقول: لأن يبتلى المرأة بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام. سبحان الله، لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه يعني من المعاصي سوى الشرك خير له من الكلام. هذا رواه عنه تلميذه يونس ابن عبد الأعلى. وقال: ولقد اطلعت من أهل كلام الشافعي يقول على شيء ما ظننت أن مسلما يقوله. لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقوله. وهذا الكلام قاله بعدما ناظر رجلا يدعى بحفص الفرد، بحفص الفرد. وقال الشافعي: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، يطاف بهم يضع على البهائم أو الحمير، ويقال: هذا جزاء من طلب العلم أو الدين بالكلام. هذا كلام الشافعي الإمام الذي يمشي على مذهب الغزالي، الغزالي شافعي والرازي شافعي والجويني شافعي. استغرب أن هؤلاء الشوافع أو الشافعية يعني مشوا خلف الإمام في الفقه وتركوا مذهبه في العقيدة، ومن ذلك المذهب تحذيرهم من علم الكلام. هذا من عجائب. وقال الإمام أحمد: علماء الكلام زنادقة، علماء الكلام زنادقة، يقصد بهذا النفاق، لأنهم يظهرون شيئا غير ما يبطنون. وكلام الأئمة في ذلك كثير. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: من طلب العلم بالكلام تزندق، من طلب العلم بالكلام تزندق. فإذا كان هذا، وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في كتابه درء التعارض، درء التعارض العقل والنقل في المجلد الرابع، هؤلاء الأئمة حذروا من الدخول في علم الكلام واتخاذه وسيلة للعقائد. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنه من التجديدات فيه. ثم بعد ذلك نقل أقوال المخالفين، ثم بعد ذلك اختار مذهبا. قال: فإن قلت فما المختار عندك، يجيبه عن نفسه، فأجاب التفصيل فيه منفعة وفيه مضرة. لكن هذه المنفعة التي فيه، هل هذه المنفعة ليست موجودة في الكتاب والسنة؟ لابد أن تكون موجودة لو كان فيها هذه المنفعة، لابد أن تكون موجودة. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهو سيذكر الآن في آخر كلامه أن هذه المنفعة نادرة على النذور، ويذكر من خطورة الدخول في علم الكلام. يقول: فأما مضرته فإثارة الشبهات، وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم أو الحزم لبعض النسخ، الجزم أو الحزم والتصميم، وذلك مما يحدث بالابتداء، لأن عندهم أول واجب على الإنسان الشك. بعضهم يقول أول واجب القصد إلى النظر، وبعضهم يقول النظر، هذا يسمونه الآن في المدارس وفي علوم المذهب الديكارتي، يبدأ يشك في نفسه هل هو موجود ولا لا، ثم يبدأ يتوصل إلى هو موجود ثم من أوجده إلى آخره، هذا يسمونه المذهب الديكارتي. ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، يعني هذا ضرر في العلم. هناك ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة، اعتقاد المبتدعة أو اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعد دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، لأن هذا فيه ترويج لمذهب البدعة. الإمام أحمد هجر الحارث المحاسبي لأنه ألف كتابا في الرد على المبتدعة، لكنه الإشكال فيه الإشكال هو المحاسبي أورد بدعهم ورد عليها، فالإمام أحمد يقول له طيب إذا قرأ العوام هذه البدع وهذه الشبهات وهذه الشكوك ورقت وثبتت في قلوبهم فمن يخرجها من قلوبهم، فأمر الإمام أحمد بهجرانه، فأمر الإمام أحمد بهجرانه، وكذلك فعل مع حسين الكرابيسي. يقول وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، المتكلمون يقولون نحن نغوص وراء البراهين والحقائق، يقول هيهات، يعني هيهات هيهات، فليس في علم الكلام وفاء بهذا المطلب، ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. هذا الواقع أن هؤلاء تخبطوا وضلوا وفي آخر حياتهم ندموا ورجعوا. ثم يقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يقصد نفسه، ثم قلا في نسخة قاله وفي الإحياء قلا بعد حقيقة الخبرة أو الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، لأن الغزالي وصل فيه لدرجة كبيرة حتى لقب بحجة الإسلام، لقبوا هؤلاء بحجة الإسلام. ثم يقول ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور، يعني على شيء قليل، بقية هذا الكلام يقول على الندور في أمور جلية. انتبه هذه الكلمة، هذه الكلمة مهمة، يقول الغزالي يعني في الإحياء في آخر هذا الكلام ولكن على الندور، يعني الفائدة فيه قليلة جدا، في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام، في أمور جلية واضحة. شيخ الإسلام يعبر عن هذا بكلمة ذكرنا لكم كثيرا، يقول إن علم المنطق لا ينتفع به الجليد ولا يحتاج إليه الذكي، علم المنطق لا ينتفع به البليد، الإنسان البليد لا يفهم المقدمات المنطقية التي يذكرونها، كذلك الذكي لا يحتاج إليه، تكون هذه أمور عنده واضحة لا يحتاج إلى الاستدلال بالمقدمات المنطقية التي يذكرونها على اختلافها. هذا كله ذكره الغزالي في الفصل الثاني من كتاب، يعني في الإحياء، الفصل الثاني من كتاب قواعد العقائد، من كتاب قواعد العقائد، في المجلد الأول، في بعض النسخ على اختلافها مع التخريج 383، الفصل الثاني. الذهبي رحمه الله تعالى في السير له كلمات طيبة أذكرها لكم، يقول أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة وفيه خير كثير، لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء لهم الفلاسفة ومنحرف الصوفية. يقول الذهبي: نسأل الله علما نافعا. ثم يقول الذهبي: أتدري ما العلم النافع؟ ويجيب عن نفسه: هو ما نزل به القرآن وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأت نهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام كلام الذهبي: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم ينصحك نصيحة عظيمة. الذهبي يقول: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين. الذهبي الآن ينصحك هذه النصيحة حتى تبتعد عن مشاكل المتكلمين: عليك بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي رياض الصالحين وأذكاره، تفلح وتنجح. إذا هذه نصيحة الذهبي لك. يقول: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي. يقولون النسائي شرطه في السنن أقوى من شرط يعني أصحاب السنن، بل يقولون أقوى من شرط أصحاب الصحيح. لذلك يقول: أو وفي الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره، تفلح وتنجح وتنجح. هذا موجود في السير المجلد 13 صفحة 340. وقال الذهبي أيضا فيما نقلته لكم من الدرر الثانية: فالحذر الحذر من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة. فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية. من أراد النجاة والفوز والفوز فليلزم العبودية، يبتهل الله جل وعلا في العبودية. ويقول: وليكثر من الاستغاثة بالله، يكثر من الاستغاثة بالله. وهذه نصيحة عظيمة، دائما تجعل ديدنك الاستغاثة بالله جل وعلا والإلحاح عليه سبحانه وتعالى، فإنه حسب من توكل عليه، وهو حسب وكافي من لجا إليه. وليكثر من الاستغاثة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام. يبتهل الإنسان بربه أن يثبته على الإسلام، وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين والله الموفق. ثم يقول آخر الكلمة: فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله. فبحسن قصد العالم يغفر له، وهذا في العالم وغيره، لكن يقصد العالم لأن من أجل الأخطاء والزلات، لكن عموما فبحسن قصد الإنسان وإصلاح نيته يغفر له وينجو. قد يعمل الإنسان العمل هو يقصد الحق ونصرة الحق والخير ويخطئ فيه ويؤجر عليه. هذا موجود في الدرر الثانية في المجلد الثالث صفحة 342. ونبتكر هذا القدر في الطحوية، والحمد لله رب العالمين، ونبدأ في درس المنهى. نعم، كلمة العمري العرب تطلقها من باب التأكيد والحزم والجزم، وأهل العلم يطلقونها ولا يريدون بها أن يقسم الإنسان بنفسه أو بعمره، لأن النهي جاء النهي عن الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولكن هي مشت في كلام أهل العلم، يقصدون بها التأكيد ولا يقصدون بها الظاهر اللي هي الحلف بالعمر أو الحياة ونحو ذلك. طيب نقرأ أو شيخ نزهة. نعم، من أول قوله احنا قرأنا إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. الحافظ رحمه الله تعالى تكلم على أنه ينبغي على طالب الحديث أن يعرف كنى المسمين وأسماء المكنين ويعرف الألقاب وكفرة كناه إلى أن قال رحمه الله تعالى من اتفق اسم شيخه ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو فن لطيف. يعني أحيانا تجد مصنف أو راوي اتفق اسم التلميذ والشيخ، البخاري يروي عن شيخ اسمه مسلم وتلميذه المعروف مسلم بن الحجاج، البخاري له شيخ اسمه مسلم وله تلميذ معروف اسمه مسلم. فقد يأتي الطالب المبتدئ الذي لا يعرف ولا يميز بين هذا وذاك يظن أن هذا خطأ وأن المقصود بدل عن حدثني عن من أو أن هذا يقصد شيخه أو العكس تلميذه. والصواب أن البخاري له شيخ اسمه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي وتلميذه مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري صاحب الصحيح. كذلك عبد بن حميد، عبد بن حميد الحافظ الجواد المشهور روى عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الذي ذكرناه البصري. عبد بن حميد روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج، روى عنه مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري. يقول حافظ وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة، يعني في صحيح مسلم حديث بهذه الترجمة، يعني مسلم فيها يقول يروي فيها عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم. وأملي لكم هذا الحديث أو هذه الترجمة وهي موجودة في كتاب المساقاة من صحيح مسلم، في كتاب المساقاة من صحيح مسلم في باب فضل الغرس والزرع حديث 1553. يقول فيها مسلم بن الحجاج عن عبد بن حميد حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبان ابن يزيد حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر فقال من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالوا مسلم بنحوه، يعني نحو ما سبق أنه قال من غرس نخلا أو زرعا فأكل منه طائر أو إنسان إلا كان له به صدقة. فهذا الحديث رواه مسلم ابن الحجاج في صحيحه عن عبد بن حميد عن شيخه مسلم ابن إبراهيم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري بهذا المثل الذي ذكرت لكم. نعم. Thank you. وذكر أيضا مثال آخر يحيى بن أبي كثير له شيخ اسمه هشام وله تلميذ اسمه هشام أيضا. فإذا لم يعرف الطالب هذا فإنه قد يحصل عنده نفس يضم الاثنين واحدة. فهشام شيخه وهشام بن عروة وهشام تلميذه وهشام الاستوائي. هشام بن عروة هو من صغار التابعين والاستوائي هو من كبار أتباع التابعين. وكذلك ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز روى عن هشام وروى عنه هشام أيضا. فهشام شيخه وابن عروة وهشام تلميذه وهشام ابن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وهو ثقة. كذلك الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى. شيخه ابن أبي ليلى وعبد الرحمن ابن أبي ليلى المعروف. وتلميذه هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى يعني ابن الشيخ. إذا الحكم نفسه له شيخ ابن أبي ليلى عبد الرحمن وله تلميذ هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. فالذي لا ينتبه لهذا يظن أن هذا هو ذاك وقد يلتبس عليه الأمر. ثم انتقل الحافظ على ذلك إلى يقول ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. معرفة الأسماء المجردة وهذه الكلمة الأسماء المجردة غير واضحة ماذا يريد الحافظ بها. اختلف الشراح في فهمها ما معنى الأسماء المجردة فيذكر بعد قليل الأسماء المفردة. معرفة الأسماء المفردة يعني التي لم يتسمى بها إلا شخص واحد. لكن ما معنى الأسماء المجردة؟ مجردة من أي شيء؟ بعضهم قال المقصود مجردة من الألقاب والكنى. من الألقاب والكنى وهذا ذكره صاحب كشف الظنون مجردة من الألقاب والكنى. وذكره أيضا الملا القاري بشرحه. بعضهم قال المقصود الأسماء المجردة يعني مجردة من التوثيق أو من التضعيف يعني جمع الأسماء وخلاص كما فعل ابن سعد في الطبقات يعني جمع الأسماء بغض النظر عن ضعيف أو ثقة أو غير ذلك. هذا القول الثاني. القول الثالث مجردة مما سبق أن هناك أسماء بينها تناسب وتشابه في بعض الحروف وفي أسماء الأب أو في أسماء الجد. على كل حال هذه الكلمة يعني لم نجد فيها يعني كلاما شافيا إلى الآن. لكن الحافظ يقول وقد جمعها جماعة من الأئمة فمنهم من جمعها بغير قيد. يعني بعضهم فسر هذه الكلمة المجردة بغير قيد كابن سعد في الطبقات يعني بغض النظر عن هذا ثقة ولا ضعيف جمعها وخلاص. وكابن أبي خيثمة هو أحمد بن أبي خيثمة أبو خيثمة زهير بن حرب الإمام المعروف ابن أحمد بن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن أبي حاتم جرح والتعديل يعني جمع بدون تحديد. ومنهم من أفرد الثقات في الذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين كل واحد منهم له كتاب الثقات فهي كلها مطبوعة وموجودة. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان كتاب ابن عدي مشهور الكامل وابن حبان أيضا كتابه الضعفاء المتروكين مشهور. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص وهذه تنتبهون لها. منهم من تقيد بكتاب مخصوص يعني أخذ كتاب مخصوص يتكلم على رجاله كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي وكلاباد هذه محلة ببخارى. وكتاب أحمد بن محمد الكلابادي هذا كتاب مخطوط واسمه الهداية والرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. الهداية والرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جميعه هو مخطوط. ذكره فؤاد تسكين في كتابه تاريخ التراث العربي. وكذا رجال مسلم يعني اقتصر ابن منجويه على كتاب على رجال مسلم تكلم عليه في كتاب خاص. وابن منجويه وأحمد بن علي وكتابه هذا أيضا مخطوط موجود نسخة منه في نصف خطية في الإسكندرية في بلدية الإسكندرية في مكتبة البلدية الإسكندرية موجودة، وهي مكتبة فيها مخطوطات عظيمة مخطوطات نادرة، ولا بأس من الإنسان أن يزورها إذا كان لك زيارة إلى هناك أو تدرس هناك، فعليك بزيارة مكتبة البلدية هناك. فهي على كل حال فيها نسخة من كتاب ابن منجوي في رجال مسلم برقم 1245، وجمع بين الكتابين الإمام الكبير ابن طاهر المقدسي، جمع فيه بين الكتابين السابقين ورتبوا على الحروف. وأيضا رجال أبي داود لأبي علي الجياني الذي يقال عنه الغساني، اسمه أسماء رجال أبي داود، أسماء رجال أبي داود. وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، جماعة من المغاربة ذكر منهم ابن الأطبار في معجمه، أحد العلماء اسمه محمد، اسمه عبد العزيز ابن محمد ابن سعيد ابن معاوية الأنصاري، له كتاب اسمه تسمية رجال الترمذي، وذكر هذا الثاني في كتابه رسالة المستطرفة، رسالة المستطرفة. فيقول وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. وأما ابن ماجه فقد أفرده من ذهبي في كتاب له موجود اسمه المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه، هو كتاب محقق موجود، يعني الذهبي أفرد رجال سنن ابن ماجه الزوائد على الصحيحين. أما رجال الكتب الستة فأنتم تعرفون قصة كتاب الكمال بتاع المقدسي الذي ذكرت لكم من قبل في رجال الستة، وجاء المزي هذبه في تهذيب الكمال، وجاء الذهبي أيضا هذبه في تزهيد التهذيب، واختصر الذهبي في الكاشف، وجاء الخزرجي فكتب الخلاصة وزاد أشياء مهمة ومفيدة، وجاء الحافظ ابن حجر وكتب تهذيب التهذيب واختصره في تقريب التهذيب، وذكرت لكم مرة طويلة الكلام على هذا الكتاب. وللحافظ ابن حجر أيضا كتاب عليه اسمه الثقات ممن ليس في التهذيب ولم يكمله، الثقات ممن ليس في التهذيب، يعني ليس في تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب. ولابن الملقن صاحب البدر المنير إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال. وللسيوطي زوائد الرجال على تهذيب الكمال، زوائد الرجال على تهذيب الكمال، هذا كله موجود في رسالة المستطرفة للكستاني. ثم قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، يعني الأسماء المفردة التي لم يتسمى بها إلا شخص واحد. طب من الذي يستطيع أن يحيط بهذا العلم؟ هذا شيء صعب. لذلك الحافظ ابن الصلاح لما تكلم في هذه المسألة في مقدمتي قال هذا أمر صعب الإحاطة به لانتشاره وعدم العلم به. لذلك الحافظ هنا سيذكر مثالين كل منهما عليه نزاع وفيه نزاع. قال صنف في هذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، يعني كتاب الأسماء المفردة، طبقات الأسماء المفردة، كتاب مطبوع موجود، فذكروا أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغضي، واحد اسمه صغضي صاد وغين ودال وياء، صغضي ابن سنان، كان واحد يستغرب تلميذ يسميه صغضي، أبوه يسميه صغضي ليه؟ يعني جاب الاسم لمنين؟ أبوه جاب الاسم لمنين؟ فأتعب الناس بعده. يقول وهو اسم علم، صغضي هذا ابن سنان ضعفه يحيى بن معين، وضعفه أبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني. يقول الحافظ وهو اسم علم بلفظ النكد، ثم يعترض يقول وليس هو فردا، يعني يعترض على البرديجي، ليس هو فرد، وإنما في ناس كان اسمها صغضي، وهذا من العذاب. صغضي الذي مر بنا هذا الآن بصري من البصرة، وسيأتينا الآن صغضي كوفي، وعلى كل حال بصرة والكوفة قريبان بعضهما، فربما يكون واحد سمع عن الثاني تسمى به. يقول ففي الجرح والتعديل لابن ابي حاتم صغضي الكوفي واتقه ابن معين. اذا صغضي الكوفي ثقه. وفرق ابن ابي حاتم بينه وبين الذي قبله فضعفه، يعني ضعف صغضي بن سنان البصري. وفي تاريخ العقيلي هو مطبوع معروف، التاريخ الكبير العقيلي، صغضي ابن عبد الله واحد ثالث. هل هو ثالث ولا ثاني؟ هذا هو الذي سنعرفه. يروي عن قتادة. قال الحافظ ابن حجر: واظنه والذي ذكره ابن ابي حاتم، يعني الكوفي الذي وثقه، يعني الكوفي. اما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فانما هو للحديث الذي ذكره، حديث الشاه بركه، هو حديث ضعيف. الحافظ يقول: وليست الآفة منه، يعني ليس الإشكال في صغضي، فإن صغضي الكوفي ثقة، بل هي من الراوي عنه، والراوي عنه اسمه عنبسة ابن عبد الرحمن. وعنبسة قال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم وضع رماه بالوضع، وقال الحافظ ابن حجر متروك. وأيضا مما لم يذكره الحافظ هنا ما ذكر في موسوعة أقوال إمام أحمد، واحد ثاني اسمه صغضي أبو ميمون يروي عن إمام أحمد، صغضي ابن الموفق التراج، صغضي ابن الموفق التراج أحد تلاميذ الإمام أحمد، هذا يضاف إلى ما ذكر هنا. إذن فليس صغضي من الأسماء المفردة. آخر اسم ذكره هنا يعني من الأسماء المفردة سندر، سندر على وزن جعفر. ممكن بعض الناس يسمي بالاسماء دي، لان في ناس الان بتجيب لك اسماء عجيبه وغريبه، يسمي نوران وروان، مش عارف. الناس تسالني عن اسماء افتح القواميس للبحث عنها، طب ليه ما تسمي عائشه ورقيه وفاطمه كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمى ابو بكر، كما سمى الصحابه؟ لا، الناس تبحث عن غرائب. فيمكن واحد يسمي الاسماء هذه سندر على وزن جعفر. هل تنظر هذا الأسماء المفردة أم لا؟ يقول حافظ: هو مولى زنباع الجذامي له صحبة، يعني تنظر هذا له صحبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، يعني هو أصلا كنيته في الكتب أبو الأسود، لكن له ولدان أحدهما عبد الله. فبعض العلماء قال سندر أبو عبد الله، واحد قال سندر أبو الأسود، فظن الظان أن سندر أبو عبد الله غير سندر أبو الأسود، وهو في الحقيقة اسمه سندر أبو الأسود كنيته، وله ولدان أحدهما اسمه عبد الله. لكن يقول هو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. لكن ذكر أبو موسى في الزيد على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه في ذلك، أن أنت ما جبتش حاجة جديدة، بل هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر هذا الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي من الجيزة في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر. سندر هذا نزل مصر، كتب له عمر بن الخطاب كتاب وأوصى به عمرو بن العاص في مصر، وعمرو بن العاص في مصر أعطاه قطعة أرض وجلس فيها هذا الصحابي سندر، ورثها من بعده ابنه عبد الله ابن سندر. يقول حافظ: وقد حررت ذلك في كتابي الصحابة، يعني في الإصابة. فقال في الإصابة: الراجح أن الذي خصي اللي هو سندر هذا، لأن كان ليه مولى يعني سيد خصاه، فلما خصاه اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، هو سندر، وانه يكنى ابا الاسود، وان عبد الله ومسرحا ولداه. هذا موجود في الاصابه في المجلد الثالث. الحافظ ابن الصلاح في كتابه مقدمه علوم الحديث ذكر بعض الاسماء التي قد يظن انها اسماء مفرده، مثل اسم اجمد. اجمد، هل عمر واحد منكم سمع واحد اسمه اجمد؟ في احمد معروف، لكن اجمد، اي نعم. وفي اوسط، واحد من الرواه اسمه اوسط، وفيه واحد اسمه تدوم وجبيد، جبي بالجيم، وصبي، طبعا صبي انتم عارفينه، صبي بن عجلان ابو امامه الباهلي رضي الله عنه وارضاه. هذه بعض الاسماء التي ذكرها ابن الصلاح في المقدمه. وعلى كل حال كما قال هذا العلم صعب، لانه لا يحيط باسماء الناس الا الله جل وعلا، ولا يعرف الانسان ما تفرق منه في الامصار. وهذا بالنسبة ما يتعلق بالأسماء المفردة، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.